بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وصلنا من تفسير سورة القيامة إلى الآيات الأخيرة منها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وتذكرون أننا شرحنا طرفا من الآيات الأولى من هذه الخاتمة، شرحنا قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وعرفنا معنى كلمة سدى هذه، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، شرحنا ذلك كله، وتبينا المراحل التي يسري خلالها الجنين وهو في الرحم، كيف يتطور من نطفة مهينة إلى علقة، وعرفنا معنى العلقة، ثم كيف تتطور العلقة إلى مضغة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه المضغة ويعطيها مظاهرها ويبرز لكل عضو خلقته ومظهره الإبداعي. ثم عرفنا معنى قول الله عز وجل: فخلق فسوى، أي أقام هذه الخلقة على نظام سوي، على نسق لا ترى فيه عيبا، لا ترى فيه أي خلل، هذا معنى فسوى، فخلق فسوى. ولعلنا وقفنا عند هذه الكلمة. ثم يقول الله عز وجل: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. طور الخالق سبحانه وتعالى هذه النطفة خلقا بعد خلق بعد خلق في عالم الأرحام، ثم أقام هذا الكائن على أدق خلقة سوية متناسقة لا ترى فيها عيبا. ثم إن الله عز وجل جعل من هذا الكائن صنفين: الذكر والأنثى. وكلمة الزوج أيها الإخوة تطلق على الصنف، وتطلق على الفرد الذي يتكامل بما يقابله، وهنا لعل المراد بكلمة الزوج هنا الصنف. فجعل منه الزوجين، أي جعل من هذا المخلوق صنفين اثنين: الذكر والأنثى. هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إنما يلفت الباري عز وجل نظرنا من خلاله إلى معنى العلة الغائية في خلق الإنسان، أي بوسعكم أن تعلموا أن الإنسان الذي يسير خلال هذه المراحل إلى تكامله خلقة وخلقا ومظهرا، لم يوجد بواسطة تتمثل في عواصف الطبيعة وعشوائيتها، وإنما من وراء ذلك إله خطط فأبدع طبق هذه الخطة، ورسم ثم كون طبقا لما رسم. هذا هو مصدر هذا التكوين الإنساني الذي بوسعكم أن تقفوا أمامه لتنتهوا من وراء ذلك إلى أن لهذا الإنسان، بل لهذا الكون، خالقا عظيما مدبرا مقدرا. هذا هو المعنى الذي تطوف حوله هذه الآيات: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وكأن الله عز وجل يضعنا أمام مفاتيح الحقائق العلمية، ثم يدفعنا دفعا إلى أن نبحث وإلى أن نتعمق وإلى أن ندرك من أين تنبع مظاهر الذكورة ومظاهر الأنوثة في هذا الكائن، وما هي دلائل كل من الذكورة والأنوثة في هذا أو في هذه النطفة المهينة التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى. والبيان الإلهي بهذا يشير لنا بل يدفعنا دفعا إلى أن ندرس ما يسمى بالشريط الوراثي أو ما يسمونه بالكروموزومات التي تستقر عليها علائم الذكورة وعلائم الأنوثة، ثم أن يسير الإنسان وراء ذلك ليتبين من الذي وضع هذه المؤشرات ومن الذي أقامها على هذا النسق الدقيق الذي هو أبعد ما يكون عن العشوائية. فإذا التجأنا إلى حقائق العلم وخضنا غمار هذه المعارف بدقة فإننا نعود بيقين أتم وبإيمان أكثر عمقا بأن من وراء هذا الإبداع إلها أبدع، ومن وراء هذه الصور إلها صور، ومن وراء هذا النسق إلها نظم ونسق. فما النهاية التي ننتهي إليها من وراء هذا التساؤل؟ النهاية هي هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا المظهر الإبداعي الذي ترون وهذه الظاهرة التي ترتبط بالعلة الغائية أي بالخطة المرسومة، ولا يمكن للخطة أن ترسم إلا داخل تدبير وداخل علم وإبداع، هذا الذي فعل هذا أتتصورون أنه عاجز عن أن يعيد هذا الإنسان إلى مثل ما كان عليه من الصور والمظاهر والخلقة؟ أليس ذلك الذي فعل هذا كله بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولاحظوا أيها السادة والسيدات كيف أن خاتمة هذه السورة تتطابق مع فاتحتها، وكيف أن ما بين فاتحتها وخاتمتها يصب في هذا الموضوع الواحد. تذكرون أن فاتحة السورة هي قول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. ثم سارت السورة تجيب عن هذا السؤال وتبرهن، حتى إذا تكامل البرهان العلمي ختمت السورة بالسؤال ذاته وجاءت هذه الآية هكذا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إنه السؤال ذاته الذي افتتحت به السورة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ وكأن البيان الإلهي يقول لنا: ها لقد رأيتم الأدلة وعشتم مع البراهين العلمية، وها أن كل منكم قد رأى أن بوسعه إن هو وضع ميزان العقل بينه وبين ما يصغي إليه أن يعلم أن هذا الإنسان لم يخلق بيد العشوائية الطبيعية، وإنما خلق بيد دبرت وقدرت وخططت ورسمت، وكل ذلك إنما ينبع من تدبير. أفتتصورون أن هذا الإله الذي أبدع من عدم غير قادر على أن يعيد حطام هذا الإنسان ويركبه كما كان؟ أيهما أشق، إقامة المنزل من العدم أم إعادة حطامه كما كان؟ وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل في خواتيم سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نطرح السؤال التالي بعد أن انتهينا من تطوافنا مع آيات هذه السورة إلى هذا السؤال التقريري في خاتمتها، وبعد أن افتتح السورة ذلك السؤال الإنكاري في أولها، جدير بنا أن نتساءل وماذا عسى أن يعني يهمنا معرفة هذا الشيء أو عدم معرفته، وماذا عسى أن يضر بنا لو جهلنا أن الإنسان سيعاد مرة ثانية بعد الموت بيد الإله الذي خلقه أو لم نعلم. ماذا سيستفيد المجتمع الإنساني من يقينه بأن الإله الذي خلق الإنسان سيعيده بشرا سويا، وماذا يضر المجتمع الإنساني لو لم يعلم هذه الحقيقة؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة يحتاج إلى بعض من الشرح والتفصيل، فلنتتبع التفصيل الذي أريد أن أقوله طبقا لما يتفق مع الوقت الذي نملكه. طبعا لا يمكن أن يصلح حال الإنسان في هذه الحياة التي أقامه الله عز وجل عليها إلا إن علم منهاج رحلته التي يقطعها في فجاج هذا الكون. لا يمكن أن يصلح حاله فردا ولا مجتمعا إلا إذا علم مبدأه ومنتهى. فمن أجل هذا يؤكد البيان الإلهي أن الإنسان إذا مات فإن معنى موته ليس كما يتصور البعض عدما قد أطبق عليه بعد وجود، وإنما الموت انتقال كما قلنا إلى حياة من نوع آخر، ثم لا بد أن يعود هذا الإنسان جسدا وروحا متكاملين ليقف بين يدي الله عز وجل وقفة حساب، ثم لينتهي إلى الحق الذي ينتظره أو إلى الجزاء الذي قيضه الله سبحانه وتعالى له. ترى لماذا؟ ما الذي يضر الإنسان في نطاق سعيه إلى إقامة المجتمع الإنساني لو لم يعلم هذه الحقيقة؟ اسمعوا الجواب أيها السادة والسيدات. الإنسان الذي أقامه الله عز وجل فوق هذه الأرض أقامه على مهمة وظفه بها، هذه المهمة تتلخص باختصار في عمارة الأرض ماديا وحضاريا. ألم يقل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ إذن فأنا أيها الإنسان مكلف وقد خلقت فوق هذه الكرة الأرضية أن أعمرها مستعينا بإخواني من أمثالي الذين أراهم من حولي لعمارة هذه الأرض عمرانا ماديا وعمرانا حضاريا. لكي أستطيع أن أؤدي هذه المهمة لابد أن تكون المكونات التي من حولي مسخرة لي، أي أستطيع أن أستثير ذخر الأرض وأن أستظهر خيرات هذه الأرض، ولابد أن أمكن من أن أسخر الدنيا التي من حولي بحارها ومياهها وكثيرا من حيواناتها والرياح السارية من حولي وكثيرا من الأجواء الفضائية من فوقي، لكي أقيم هذا المجتمع الإنساني أو أعمر هذا الكون كما أمر الله، ينبغي أن تسخر لي طائفة كبيرة من المكونات كعدة أستعين بها لعمارة هذه الأرض. ولكي تسخر لي هذه المكونات فأسخرها لابد من قدرات أتمتع بها، لابد أن أتمتع بالعقل وما يتفرع عنه من علوم ومعارف وثقافات، لابد أن أتمتع بمعنى الأنا أو الأنانية في كياني، تلك الأنانية التي تحفزني على الامتلاك وتحفزني على الاستئثار وتحفزني على الاعتداد بالذات، لابد من وجود هذا المعنى، ولابد من وجود شحنة من القدرة تكتنز في كياني حتى أستطيع بهذه القدرة أن أستثير باطن الأرض وأن أجمع خيراتها وأن أقيم العمران الذي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقيمه. وهكذا فقد جهز الله الإنسان بقدرات ميزه بها عن كثير من المخلوقات، جهزه بالعقل وما يتفرع عنه من معارف وعلوم وثقافات، جهزه بالأنانية وما يتفرع عنها من كبرياء وحب للامتلاك وللاحتياز وللاستئثار، جهزه بقدرات خارقة تقع تحت سلطان العلم وقدرته. هكذا جهز الله الإنسان، ثم إنه سخر له هذه المكونات من حوله وكأنه يقول له: والآن سخر هذه القدرات التي أعطيتك إياها، وسوف تجد أن المكونات التي من حولك قد أصبحت خدما وحشما لك. هنا تبرز المشكلة أيها السادة والسيدات، وأرجو أن تتأملوا جيدا فيما أقول. هذه الصفات التي متعني الله بها من أجل النهوض بهذه الوظيفة هي صفات خطيرة، هي أسلحة ذات حدين. العقل والعلم من أخطر ما يمكن أن يتصف به كائن. هذا السلاح الخطير أشبه ما يكون بقنبلة قابلة للتفجر في كل وقت، فإما أن أوجهها لكي تتفجر في سبيل عمل إيجابي أستخدم هذه القنبلة من أجله، وإما أن أتجه بهذه الأداة المهلكة في نطاق آخر وإذا بها قد تفجرت علي وعلى أمثالي فأهلكتنا جميعا. العلم الذي مكنني الله عز وجل منه سلاح ذو حدين من الخطورة بمكان. الأنا أي الشعور بالأنانية الذي ميز الله به الإنسان، والذي به يسعى لامتلاك الأشياء، والذي به يسعى ليحتازها عنده، والذي به يحاول أن يستأثر بها من دونه، لا بد أن توجد لديه هذه الصفة لينهض بما قد كلفه الله عز وجل به. لكن ألا تلاحظون أن صفة الأنانية في الوقت ذاتها صفة خطيرة وسلاح ذو حدين؟ من الممكن جدا أن تتحول صفة الأنانية هذه في كياني لأجعل منها سلاح حرب ضد إخواني في الإنسانية الذين من حولي، بواسطة الكبر، بواسطة شعور الأنا، بواسطة رغبة الاستئثار، أنافسهم وأسابقهم ثم أخاصمهم ثم أقاتلهم. كذلكم القدرة التي هو قوة مستخدمة للعقل الذي يعلم وللأنانية التي تتحكم. إذن هذه الصفات من الخطورة بمكان. ما السبيل إلى أن يسخرها الإنسان من حدها المفيد ويتوجه بها إلى الوظيفة التي كلف بها، فيسخر العلم لإقامة المجتمع الإنساني الرغيد، يسخره للعمران الحضاري الرخي الآمن المطمئن؟ ما السبيل إلى أن يسخر الإنسان الأنانية لخير المجتمع الإنساني وخيره، ومن ثم يسخر القدرة لهذا؟ والآن قبل أن أجيبكم عن هذا السؤال، بوسعكم أن تجيبوني أنتم وأن تتفكروا وتتأملوا. هل تستطيع الفلسفة القديمة أو الحديثة أن تسير هذه الصفات في طريقها المفيد، وأن تبصرني بحدها الصالح وأن تبعدني عن حدها الضار المهلك؟ أم هل بوسعي علم الاجتماع مهما تطور وتبدل أن يجعل مني ذلك الإنسان الذي أستخدم هذه الصفات لصالح الإنسانية؟ أم هل بوسع القانون ومقننيه أن يحقق ذلك؟ أبدا إطلاقا. لا يمكن لهذه الصفات أن تتقلم أظافرها، ولا يمكن لهذه الصفات أن تصبح من الوداعة بمكان في كيان الإنسان إلا بواسطة واحدة، هي أن يقف الإنسان أمام مرآة ذاته فيعلم هويته عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه الصفات التي غرست في كيانه ليست ملكه، وإنما هي أمانة استودعها الله عز وجل لديه، وأنه سيستلبها منه عندما يشاء وفي الوقت الذي يريد. وإذا علم أنه مبعوث بعد الموت وموقوف بين يدي الله عز وجل تماما كما قال في محكم كتابه: وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم إنه سيحاسب، ثم إنه سيلقى جزاءه، إن أحسن فلسوف يلقى مثوبة وأجرا، وإن أساء فلسوف يلقى عقابا وبيلا. هذا هو العلاج. فأنا إذا لم أعلم هذه الحقيقة ولم أتبين هويتي ورأيتني أتمتع بهذه الصفات، هيهات ثم هيهات ألا أسخر صفة العلم لذاتي أنا ضد كل الذين من حولي، وهيهات ألا أجعل من أنانيتي كبرياء ومن ثم عرشا أعلو به فوق هامي ورؤوس أمثالي من الناس، وهيهات ألا أجعل القوة جندا يطبق لي هذا المعنى الذي أريد. وانظروا أيها السادة إلى شرق العالم وغربه، انظروا إلى الطغيان المستشري، انظروا إلى الإنسانية التي تتمزق، انظروا إلى الحضارة التي تنكست وتحولت إلى وحشية. هل كان من الممكن للإنسان أن يفعل هذا لولا هذه الصفات التي يتمتع بها؟ ولكن هذه الصفات التي يتمتع بها لو أنه أعطي كوابحها فعلم هذا الإنسان أن هذه الصفات أمانة استودعها، وأنه سيعاقب إن أساء استعمالها وسيثاب إن أحسن استعمالها، وعلم أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، إذا لم يعلم هذه الحقيقة فلا بد أن أتحول أنا كإنسان إلى أشرس سبع ضار. بل دعوني أقول لكم إن وحشية السباع الضارية في غابها إنما هي وظيفة تمارسها عن طريق غريزة آلية، تمام، وظيفة دقيقة كدقة القوانين التي تطبق. وحشية الحيوان قانون يمارسه، وأدرى سبع ضارع تتخلى عنه وحشيته عندما يجد طعامه كثيرا وفيرا في جحره. بل حتى العلاقة الجنسية بين الحيوانات علاقة منظمة موسمية تبدأ في ميقات وتنتهي بميقات من أجل غاية، لكن بشكل غريزي لا بشكل طوعي وإرادي. أما الإنسان فقد سمى به الله فوق هذه الغريزة الآلية، جعله حرا ثم أقامه على وظيفة يستطيع أن يمارسها إن شاء ويستطيع أن لا يمارسها إن شاء. ثم إن الله أعطاه هذه الصفات الخطيرة جدا والتي هي أشبه ما تكون بقنابل موقوتة. ما الذي يبعدني عن سوء هذه الصفات؟ هذا المعنى. عندما أعرف نفسي عبدا لله، وعندما أمارس هذه العبودية لله، وعندما أعلم أن الإنسان أخ للإنسان، وأنني مبعوث يوم القيامة لوقفة بين يدي الله للحساب، فلا يمكن إلا أن أنزل هذه الصفات إلى مستوى الاستخدام الإنساني. عندئذ يصبح العلم خير خادم للإنسانية بكل ما يتفرع عنه من قدرات، وعندئذ تصبح الأنا التي في كياني خير أيضا خادم للإنسانية. أجل أتملك بحكم أنانيتي ورغبتي في التحيز، ولكن ليكون ملكي عونا لغيري. أجل القدرة مكتنزة في كياني، ولكن هذه القدرة عندئذ تصبح خدما بل خير خادم للإنسانية. ومن هنا كانت هذه الصفات أمانة أيها الإخوة. وانظروا إلى هذا المعنى كم يتجلى واضحا في قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أجل أن نمارس هذه الصفات من حدها المفيد ونجعل منها عدة لبناء الحضارة الإنسانية المثلى، يذكرنا الله مرة إثر مرة إثر مرة بقصة هذه الرحلة التي نشق عبابها إلى هذه النهاية التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ علاج المجتمع الإنساني أيها الإخوة أن نتبين هذه الحقيقة. لا والله، إنما يجري اليوم في البوسنة والهرسك، وإنما يجري اليوم في الأرض المحتلة، وإنما يجري اليوم في أطراف الدنيا من شرقها إلى غربها، مما يتألم له الإنسان ومما يمزق الكبد لا يمكن إلا أن يكون لسبب واحد، هو أن الإنسان وجد نفسه أمام هذه الأمانة، أمام أمانة هذه الصفات التي أمكنه الله منها، ثم إنه لم يتبين أنها وديعة عنده وليس هو المالك لها، فاستشرى وأخذ يطغى ويبغي. هل كان من الممكن أيها الإخوة أن تقتل هؤلاء الأطفال الصغار في الأرض المحتلة بيد المسلمين؟ أبدا لا، ذلك لأن المسلم يعلم أن القدرة التي أمكنه الله منها أمانة استودعها الله عنده، وأن العلم وأن الأنانية كل ذلك أمانة لا يمكن أن يكون هذا. ولكن لما نسي أولئك الناس أنفسهم وأنساهم الله سبحانه وتعالى من جراء ذلك حقائقهم، مارسوا هذا الأمر الذي لا نتخيل أن التاريخ الماضي يصدق هذا الواقع الذي نراه اليوم. ولا أريد أن أفيض في المآسي، ولكن لكم أن تعلموا أن دواء هذه المآسي أن تعود الإنسانية مجتمعة فتقف أمام مرآة ذاتها، وإذا بالجميع تطامن، وإذا بالصلح قد انعقد بين المجتمعات الإنسانية أفرادا وفئات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.